بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إن ربي سميع مجيب قريب.
مستمعين في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الفضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وتكلمت في اللقاء السابق عن خلق الصدق وهذا الخلق العظيم الذي جاءت نصوص القرآن بالتأكيد عليه، وكذلك نصوص السنة النبوية. ولو لم يرد في القرآن والسنة شيء، لا كفى بالصدق مكانة ومنزلة ما طبع الله عليه النفوس وجبل عليه القلوب من محبته والنزوع إليه وكراهية ضده، ألا وهو الكذب. وذكرنا شيئا من نصوص القرآن والسنة وبعض أيضا الأقوال عن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة الدين. وبالنسبة للوسائل المعينة على الصدق، لا شك بأنها كثيرة، ومن أهمها مراقبة الله عز وجل. فإن العبد إذا راقب الله جل وعلا فيما يبديه وفيما يخفيه وفيما يسره وفيما يعلنه، لا شك بأنه سيقف على طريق الصدق بإذن الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ويقول جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قل جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قل جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نصوص كثيرة كلها تشير إلى أن مراقبة الله عز وجل عظيمة، ذلك أن الله تعالى يسمع كلامنا ويرى حالنا ويعلم سرنا ونجوانا. وأن الإنسان متى ما إن ظهرت هذه العقيدة، عقيدة المراقبة لله عز وجل، بالمجزوم المحقق أنه سيكون من الصادقين ومع الصادقين. الأمر الثاني الحياء، فالحياء من الأخلاق العظيمة، والحياء يدعو الإنسان إلى أن يكون صادقا وأن يبتعد عن الكذب. ولذلك كثير من العرب ترك الكذب حياء وخجلا وهم لم يسلموا بعد، فكيف إذا كان الإنسان مسلما مراقبا لله عز وجل؟ فخلق الحياء يجعل الإنسان يأنف أن يكذب، ولذلك تجد الحي دائما صادقا في أقواله وفي أفعاله. الأمر الآخر صحبة الصالحين، فإنها سبب من أسباب التخلق بخلق الصدق، لأن الصاحب ساحب والطباع سراقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. أمر آخر الدعاء لله عز وجل، بأن تدعو الله عز وجل أن يجعلك مع الصادقين ومن الصادقين. يقول جل وعلا: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. كذلك أن يستشعر الإنسان دائما أن كلما ينفلت أن كل لفظة تنفلت من عذبة لسانه إنما تكون إما له وإما عليه، ولذلك هناك الكرام الكاتبين الذين يكتبون كل شيء. أجزم بأن الإنسان الذي يراقب الله عز وجل ويعلم بأن ملائكة تكتب الحسنات والسيئات أنه سيكون ممن يتصف بصفة الصدق، والحديث له بقية إن شاء الله نتابعه ونذكره في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
في واحد مستني قصده طالع من البيت متوضى يعني سدي وراح المسجد، فهو ثقة حرمة عيوز يعني أشياء ربي تنهي كان أول ربي تنهي مصير وهذا، وسلم عليه وحضى رأسه هذا وصار المسجد، هل ينقض وضوء ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد حياك الله.
ما أدري أنا يعني مثل أمي ربي تنهي مصير.
إن شاء الله واضح إن شاء الله أبو عبد الله. كلام مهرب نفع الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول إذا كانت يعني امرأة عجوز كبيرة في السن ويقول أنه أنها ربت وهو صغير، فيقول إذا سلم عليها وقبلها على رأسها هل ينتقض وضوءه؟
الحمد لله، بالنسبة للمس المرأة هل ينتقض بهذا اللمس الوضوء مسألة خلافية بين العلماء، والراجح من أقوال أهل العلم أنه من قول أهل العلم أنه لا ينتقض، الراجح بأنه لا ينتقض وضوء الرجل إذا مس المرأة الأجنبية، وإنما ينتقض إذا خرج شيء من قبوله مثلا وهو المذي، أما مجرد اللمس فهذا لا ينتقض به الوضوء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه أنه كان يلمس نساءه وهو متوضئ ويخرج إلى الصلاة ولا يعيد الوضوء.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أو تقول هل تنظيف الأم لطفلها بعد قضاء حاجته هل يعتبر ناقض من نواقض الوضوء مع ذكر الدليل؟
الحمد لله، بالنسبة لتنظيف الأم ابنها من الفضلات ومما يخرج منه هذا لا ينتقض به الوضوء، يعني لمس النجاسة لا ينتقض الوضوء بلمس النجاسة، فإذا كان الشخص متوضئ ثم لمس نجاسة فإنه يغسل النجاسة فقط، يغسل المحل الذي وقعت عليه النجاسة، يعني من يده أو رجله مثلا. أما لمس فرج الطفل فهذه مسألة خلافية في الواقع، وأيضا الصحيح الراجح بأنه لا ينتقض الوضوء بلمس يعني فرج الطفل، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، ولذلك لا ينتقض الوضوء بلمس فرج الطفل.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز الدعاء بالبركة في العمر لبلوغ شهر رمضان؟
الحمد لله، لا بأس للإنسان أن يدعو الله عز وجل بأن يطيل عمره على طاعة وأن يطيل عمره حتى يدرك مواسم الخير، هذا مما لا بأس به. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول حكم أن نقول الذكر الوارد في السجود أقوله في الركوع بالخطأ؟
الحمد لله، إذا كان الأخ السائل يقصد عكس الأذكار كأن يقول في الركوع سبحان ربي الأعلى أو في السجود سبحان ربي العظيم، لا شك بأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، فإن العلماء اختلفوا في التسبيح في الركوع والسجود هل هو من الواجبات أم السنن، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنها من السنن، والقول الثاني قالوا بأنها من الواجبات، وهذا هو الراجح لأمر الله عز وجل بتسبيحه، قال فسبح باسم ربك العظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في الركوع، وقال سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في السجود. وأيضا مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليهما، فإذا أخطأ المصلي فقلب الذكر هذا في الركوع جعله في السجود والسجود جعله في الركوع، فإن صلاته صحيحة لكنه يسجد للسهو سجدتين قبل السلام، في القول الراجح من أقوال أهل العلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله لكم عن هذه المكالمة. أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد.
الحمد لله. والله كنت بستفسر بس أن الشيخ حضرتك، أنا سائق شحنة بتنقل بين إمارات الدولة ليل ونهار يعني. فأنا بقضي الصلاة كاملة يعني، مكان ما الفرض يأذن علي أقضي صلاتي كاملة. إذا حصلت مسجد أصلي، ما حصلتش مسجد أركن سيارتي وبصلي صلاتي كاملة. هل أنا علي شيء أني ما بقتش رخصة القصد؟
إن شاء الله.
هذا بس سؤال الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خسيد، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. جيف الشيخ سؤال لخسيد، يقول أنه يعمل سائق شاحنة يتنقل بين مدن الدولة، فيقول صلي الصلاة تامة وفي وقتها، إذا وجدت مسجد يقول دخلت صلي في المسجد، وإذا لم أجد مسجد في الطريق صليت في الطريق، يقول هل علي شيء أني لا آتي بالرخصة وأقصر الصلاة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للقصر في السفر بالنسبة للمسافر، رخصة ترخص الله بها على عباده، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة. ولذلك أخي الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر سفرا إلا وقصر فيه الرباعية إلا ركعتين، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في السفر. فما دمت أنك مسافر وتحقق فيك السفر الشرعي الذي يترخص به الإنسان، فلا تترك هذه الرخصة اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال العلماء بالنسبة للمسافر القصر في حقي أفضل، وركعتي الظهر والعصر والعشاء أفضل من أن يصليها أربع ركعات. ولا يلزمك صلاة الجماعة ما دمت مسافرا، وتجمع أيضا إذا احتجت إلى الجمع بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت يقول في مكان ويقول لا أعلم من جهة القبلة، فيقول فضل الشيخ صليت وبعد الصلاة يقول انتبهت أن الجهة التي صليت إليها كانت ليست جهة القبلة، هل علي أن أعيد الصلاة؟
الحمد لله. بالنسبة لاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وذلك لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل، قال له أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وكل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه كان يستقبل القبلة، ولذلك قال العلماء استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. الأمر الثاني، إذا كان الشخص التبس عليه أمر القبلة فالواجب عليه أن لا يصلي إلا بعد أن يجتهد، فإذا صلى من دون اجتهاد فلا صلاة له إذا اكتشف بأنه إلى غير القبلة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا صلى بلا اجتهاد ثم اكتشف أنه إلى القبلة فلا صلاة له. لماذا؟ قالوا لأنه ترك بدل السبب الواجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا يعني تحري القبلة والاجتهاد في جهة القبلة واجب. وأما إذا اجتهد ونظر وسأل ثم صلى فتبين أنه إلى غير القبلة فصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. يبقى السؤال، ما هو الانحراف عن القبلة؟ هل الانحراف في نفس الجهة أم إلى جهة أخرى؟ فإذا كان الانحراف في نفس الجهة، مثلا أفترض الآن نحن جهاتنا أربع، شرق وغرب وشمال وجنوب، الآن نفترض القبلة إلى الغرب كما نحن في مكاننا، فإذا كان الانحراف في جهة الغرب، يعني هو لم يصب عين القبلة وإنما انحرف إلى، لكنه في جهة الغرب، فصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة، حتى ولو لم يجتهد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما إذا كان صلاته إلى جهة أخرى، الآن نحن قلنا إلى الغرب، فهو اتجه إلى الشمال أو اتجه إلى الجنوب، لأنه ما أعتقد، أتصور أن شخص يجتهد فتكون القبلة وراءه، ما أعتقد، لكن إما أن يكون شمال أو جنوب، فنقول له اجتهدت، بحثت، تحريت، إذا قال نعم نقول صلاتك صحيح، إذا قال لا هكذا كيفما اتفق نقول يجب عليك أن تعيد صلاتك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخت انتصار، تفضلي. نعم تفضلي، تفضلي أخت انتصار على الهواء. نعم أخو سامة تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخو سامة تفضل.
مع السلامة.
الله يبارك.
حيانا للشيخ. طيب عندي بس سؤال بالنسبة للمناكير، يعني هو بيكون على الصوتر في مدول النساء، يعني فشفت في واحد من المقاطع التواصل الاجتماعي شيخ يعني بيقول إنه ما تمنع الوضوء كده، وعلل ببعض الأسباب إنه يعني غاسي إنه العمال مثلا اللي اشتغلوا في الدهانين أو بيعملوا في الفحم أو كده، في طبقة بتكون عازب تمنع من الأصل الماء يصل إلى جلده، فبيسأل كيف إنه يعني تصح صلاة أو وضوء ديل يصح وضوء الذكور والنساء يعني لا يصح الوضوء بالنسبة للمناكير. هذا بس السؤال الأول. وبالنسبة للسؤال الثاني، الجزمة أو الحذاء إذا كرمك يعني إذا كان مقلوب، هل في ذاك في كراهة إذا كان مقلوب داخل البيت مثلا؟ هل في واحد هل فيها شيء هذا؟ والسجادة بتاعت الصلاة إذا تركت بعض الصلاة يعني مفروشة كده في مكانها، فهل فيها حاجة؟ وجزاكم الله
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ سامة، تسمع إن شاء الله، تحياك الله. نعم نجي فضل الشيخ، سؤال الأخ سامة بالنسبة ل المرأة التي تضع الصبغ الأظافر، هل هو مانع للوضوء؟ ويقول فضيلة الشيخ كأنه شخص قال أنه يعني لا يمنع، استدل يعني دليل عقلي كأنه يقول الدهانين والعمال الذين يعملون في الأصباغ قد تأتي عليهم بعض هذه الأصباغ وهي طبقة عازلة أيضا، فكيف يصلون؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للوضوء، طهارة عظيمة جاء ذكر شروطها وصفتها في القرآن والسنة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ وعلم أصحابه وعلم أمته كيف يتوضأون، ولذلك العلماء قالوا من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في عضو الوضوء مثل الوجه واليدين والقدمين وكذلك الرأس مثلا في مسألة المسح. وبالنسبة لطلاء الأظافر، لا شك بأنه عازل للماء في البشرة التي هي في العضو الذي هو فرض من فروض الوضوء وهما اليدان. وأما الاستدلال الأخ الذي يقول لا بأس، فهذا من أعجب الأمور، ولذلك هو استدلال عجيب جدا، لأن الأدلة إما قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس، وليس الاستدلال يكون بفعل الحرفيين أو فعل أصحاب المهن. فعلى الأخ الذي ذكر هذا الأمر أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله عز وجل، ولا يجوز له أن يحتج بفعل المهنيين والحرفيين على دين الله عز وجل. ومن قال له بأن الحرفي إذا كان على العضو شيء من الأصباغ أنه يجوز له أن يصلي، من قال له ذلك ومن أين أتى به؟ فعلي أن يخاف الله وأن يتق الله، ولا يجوز له أن يقول على الله بلا علم. مسألة الحرفي الذي مثلا حرفته الأصباغ، إذا وجد شيء على محل العضو يجب عليه أن لا يتوضأ إلا بعد أن يزيل هذا العازل، هذا المانع، هذا الحائل بين الماء وبين البشر، ولا يجوز له ولا يصح له أن يتوضأ وهو على هذه الحال. العلماء استثنوا بعض الأشياء، النقط اليسيرة، نقط يسيرة بالكاد يعني ترى، هذه تدخل تحت قاعدة اليسير معفو عنه. أما أن يستدل بهذا ويقيس هذا على هذا أصلا لا دليل ولا قياس، يعني لا دليل أصلا ولا قياس. ولذلك ذكر الأخ بأنه ينتهي عن مثل هذا القول ويستغفر الله ويتوب إلى الله، وقد يكون أضل قوما بمثل هذا الكلام من العوام مثلا، أضلهم سيسأله الله عنهم، سيتعلقون برقبته يوم القيامة. ولذلك بالنسبة لطلاء الأظافر هذا مانع، وأي امرأة وضعت طلاء ثم أرادت الوضوء فيجب عليها أن تزيله. أي حرفي، أي مهني، أي صاحب مهنة على العضو، عضو الوضوء، شيء من الأصباغ، شيء من الأدهان التي تمنع وصول الماء إلى البشرة، لا يجوز له أن يتوضأ إلا بعد إزالتها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ يونس، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ يونس، تفضل.
لو سمحت أريد أسأل عن صلاة الجمعة بخصوص الموظفين مثل حارس الأمن عندنا في المكتب مثلا. المسجد يكون تقريبا 40 دقيقة مشي، لو بيروح مشي، فدائما يتأمل أنه في حد موجود في المكتب عشان يوصله، لكن إحنا نظام العمل عن بعد شغال عندنا، فمش دائما يكون في موظفين يوم الجمعة. وفي مثل طبعا الحراس الأمن اللي يكونوا شغالين في مثلا المجمعات السكنية ويكون ما في مسجد داخل المجمع، فتلاقي ما يقدر يترك شغله علشان يروح يصلي، أو مسافة بعيدة، أو ما يعطوا إذن. فهل في توجيهات مثلا من الهيئة للشركات أن تسمح للعمال يوم الجمعة يأخذوا مثلا استراحة أو أي شيء، لأنهم مثلا ما عندهم حل، لأنه ما عندهم سيارات، الشركات توصلهم على الشغل وتأخذهم من الشغل، وهل يؤثمون أو لا؟ بس
إن شاء الله. شكرا، جزاك الله خير، الله يحفظك أخي يونس، تسمع إن شاء الله رد. يفضل الشيخ صالح أسامة، يقول حكم أن يكون الحذاء مقلوب في المنزل.
الحمد لله لا حرج في ذلك، فليس هناك دليل يمنع من وجود الحذاء مقلوبا إلى جهة السماء، لا حرج في ذلك، هذا يعني مما هو يستنكره العوام ولا دليل على ذلك.
ذاك الخير فضل الشيخ، أيضا يقول حكم ترك سجادة الصلاة مفروشة بعد الانتهاء من الصلاة.
الحمد لله حرج، لا حرج في إبقاء السجادة مفروشة، ولا داعي إلى طيها إلا إذا كان الإنسان يخشى أن تصيبها نجاسة أو يعبث بها أحد. أما ما يعتقده بعض العوام من أن السجادة إذا بقيت مفروشة فإن الشيطان يصلي عليها، نتمنى ذلك، نتمنى أن الشيطان يسلم ويصلي على هذه السجادة لكن هذا غير صحيح. وأنا قد جاءتني أسئلة كثيرة، يعتقدون بأن السجادة لابد أن تطوى حتى لا يصلي عليها الشيطان، نحن نتمنى أن يسلم الشيطان ويصلي على هذه السجادة، لكن هذا كلام غير صحيح وباطل ومردود.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ يونس، يقول بعض الأعمال يقول كحارس الأمن في شركة مثلا أو في مكان معين، يكون المسجد يقول بعيد عنه، لا يجد من يوصله إلى المسجد، وقد لا يسمح له بالذهاب وترك المكان بدون حراسة، فيقول مثل هذا الشخص كيف يصل الجمعة؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للصلوات الخمس يجب عليه أن يشهد الجماعة إذا سمع النداء المجرد وليس نداء الميكروفون. لا، نفترض بأن المؤذن يقوم على سطح المسجد فيؤذن، فإذا سمع، فإذا بلغ صوته البيوت، فكل من بلغه صوت المؤذن يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة إذا كان بالغ ذكرا بالغا. أما صلاة الجمعة فيجب السعي إليها ولو لم يسمع الأذان، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولو كان الجامع في أقصى المدينة، لأن صلاة الجمعة وجوبها فرض عين على الذكر البالغ، والتخلف عنها خطير، ولذلك حتى ولو كان بينه وبين المسجد مثل المسافة الزمنية التي ذكرها الأخ السائل فيجب أن يسعى إليها. وقضية أنه يعني قضية من يوصله أو كذا، هذا يرجع إلى اجتهاده هو، فيجب عليه أن يبذل السبب للوصول إلى الجامع. إن والله تعسر عليه الأمر ولو مشى مثلا تحت الشمس ربما يعني عرض نفسه للخطر أو لديه أمراض يحصل له مضاعفات أو يعني شيء من هذا القبيل، فهنا يكون معذورا لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل على الذهب الملبوس زكاة؟
الحمد لله، بالنسبة للذهب الملبوس مسألة خلافية من حيث وجوب الزكاة فيه أم لا، فجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الذهب الذي أعدته المرأة للبس والتحلي والتزين لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم أيضا. وهناك قول آخر قالوا تجب فيه الزكاة، كل ذهب يجب أن يزكيه صاحبه سواء كان للتجارة أم للكنز أم للبس، والراجح والقول الأول أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم تنشيف الأعضاء أثناء الوضوء؟
الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ لا ينشف أعضاءه إلا بعد الوضوء، فقد صح أن أم المؤمنين رضي الله عنها أتت له بمنديل بعدما توضأ فلم يرده وضبط فلم يرده، وهذا يدل على أن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينشف بعد الوضوء. أما في أثناء الوضوء فهذا نوع من العبث ونوع من الترف، ومن أهل العلم من يشدد في هذا حتى يبطل الوضوء، خاصة من يقول بمسألة الموالاة، ولكن بقية أهل العلم لا يرون فرضية الموالاة، ومن يرى فرضية الموالاة يذهبون إلى أن هذا التنشيف لا يضر، لأن التنشيف الذي يضر أو نشاف الأعضاء الذي يضر هو ترك العضو مدة زمنية ينشف من دون ينشف لا لسبب، وإنما بسبب طول المدة الزمني. ولذلك أنا أنصح إخواني أن يبتعدوا عن مثل هذا الترف والترفه وهذا التساهل، وأن يتركوا أعضاء الوضوء حتى ينتهوا، فبعد ما ينتهوا من الوضوء ينشفون أعضاءهم كما هو الحال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول عندي مبلغ من المال وبلغ النصاب حال عليه الحول، لكن تقول لا أعمل، هل فيه زكاة؟
الحمد لله، كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو 12 شهرا قمريا عربيا وجبت فيه الزكاة، ولا يعني يلزم أن يكون الشخص يعمل أو يتجر، فكل مال سواء كان الشخص يعمل أو لا يعمل تجب فيه الزكاة بهذين الشرطين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.